أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وندعو الله عز وجل أن يجعل مثل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يثقل بها يوم القيامة موازيننا. ونسأله عز وجل في هذه الليلة الكريمة وفي هذا المسجد، هذا البيت من بيوت الله سبحانه، أن يشرح صدر كل ذي صدر ضيق، وأن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وألا يدع لنا رب العباد سبحانه وتعالى في هذه الليلة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا صدرا ضيقا إلا شرحه، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين ليوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، الإنسان، كل الإنسان المسلم صادق الإسلام صادق الإيمان، لا يتمنى في الحياة شيئا عز عليه من أن يختم له بخير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. هل يعني حسن الخاتمة وسوء الخاتمة هل هي مقدرة عند الله عز وجل لا انفكاك منها للعبد؟ هل مكتوب على فلان أنه يموت على معاصي وآخر أنه يموت على طاعة؟ أو أن الأمر بعد إرادة الله عز وجل منوط بإقامة الأسباب في الحياة من الأعمال التي كان عمر يسأل ربه: اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه، أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه يا أمير المؤمنين؟ قال: ما كان لله عز وجل ليس لمخلوق فيه شريك. وما أصوابه؟ قال: ما كان على الكتاب والسنة. كم من أعمال يكون فيها الصدق، يكون فيها الإخلاص، لكن يبتدعها الإنسان من ذات نفسه، ومن جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد، لا يصلح. أولا، الإنسان عندما يحين حينه، تقترب وفاته، الله عز وجل لسابقة أعمال هذا الإنسان كأنما يرسل إليه ملك يقومه ويرشده ويهديه، فيموت على هذه الحال الطيبة، فيقول الصالحون وتقول الملائكة: رحم الله فلانا لقد مات على خير حال، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لأن الله سبحانه من فضله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآيات، يعني الناس تتحدث كثيرا عن مسألة القرين. ايه مشكلة القرين يا سيدنا الشيخ؟ قرين ايه يا ابني؟ يعني يقال ان الانسان لما يعمل الشر او يعمل الخير فدليل على ان قرينه يعني معه في الخير او معه في الشر. نقول: انت ان عملت الخيرات وصنعت الحسنات وعملت على منهج الاستقامة كان قرينك الملك. لان الان ونحن نذكر الله في مجلس العلم هذا، لو كشف عنا الحجاب ماذا نرى؟ سوف نرى الملائكة. ماذا تصنع؟ سبحان الله، تستمع إلى الذكر، وبقية الحديث تحفظونه، والله هو العليم الخبير. إذن جعلنا بذكر الله قرناء لنا الملائكة، وهذا من كرم الله عز وجل. الإنسان في الطريق الآخر يذهب إلى مكان لا يرضي الله، يتكلم كلاما لا يرضي الله، يعني ينطق لسانه بما يسمع ما لا يرضي الله عز وجل. بالله عليك، هذا الإنسان قرينه ملك أم قرينه شيطان؟ فمن الذي جاء بهذا القرين؟ هل كتب عليك هذا القرين أم أنت الذي استجلبته بعملك الخير أو بعملك السيء؟ العبد له إيه؟ له دخل في المسألة، في أن يستجلب الخير وأهله. ولذلك من فضل الله علينا أنه خلق ثم نسب إلينا، رزقني المال ولما رآني تصدقت كتبت الملائكة أن فلانا قد تصدق، مع أن صاحب المال من؟ ومن الذي رزقني به؟ ورغم ذلك نسب رب العباد هذا العمل لمن؟ لهذا العبد المسكين. من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. وقال علماؤنا لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بالطاعة لأن الله قد جعلك لها أهلا. يعني أنت من كرم الله عليك أن يجعلك أهل للطاعة. فيه ناس والعياذ بالله، وهذا يعني هذه بعض الأدلة نسوقها حتى يطمئن العبد، هل عمله مقبول أو غير مقبول، أو توبته قبلت أم لم تقبل. من ضمن العلامات اللي العلماء علمونا إياها بارك الله فيهم ورحم الله من مات منهم، اللي قالوا إن رأيت نفسك تفتح لك كل أبواب الطاعات وأنت لم تسر نحوها، وتغلق في وجهك كل أبواب المعاصي وأنت تسير نحوها، فاعلم أن توبتك قد قبلت. إذا ربنا ييسر لك إيه؟ باب الطاعة. لأن الإنسان أيام المعصية يستشعر أن للمعصية حلاوة، وإن فاتته المعصية يحزن. لما يعمل صاحب المعصية المعصية يفرح باغتنامها، فإن فاتته المعصية حزن على فواتها، راح يلعب ميسر مع أصدقائه، فراح لقى أبو صاحبه ده اللي هيلعب معاه أبوه مات، يعود حزين يقول يعني لازم أبوه يموت اليوم، كنا نبين نلعب. خلي بالك، هذا الإنسان يحزن لفوات المعصية لأن لسه ما تذوق حلاوة الطاعة بعد. لو قلت له تعالى احضر للشيخ درس علم، الطاعة ثقيلة عليه والأماني تحيط به، وهو راكب دائما بحر الأماني، دائما راكب بحر الأماني، يقول يا عمي أنا عندي إيمان في قلبي لو وزع على الناس لو سعه، أنا بيني وبين الله عز وجل عمار أو عمران، أنا بيني وبين الله صلة لا تعرفها أنت ولا غيرك، ويظل يمني نفسه حتى إن جلس مرة صلى الجمعة يجلس مع ناس لا يصلون الجمعة، يقول يا الله في نفسه أنا أبو بكر الصديق، أنا عمر بن الخطاب، هؤلاء شياطين مردة لكن أنا الصالح الذي فيه. ولذلك قياساتنا في الحياة أحيانا غير قياسات غير صحيحة. في الدين الناس ينظرون إلى من هو أقل منهم تدينا، فإن كنت أنا سبحان الله يعني أصلي صلاتين فقط في المسجد وجاري لا يصلي في المسجد إلا من الجمعة للجمعة، أقول شوف أنا أحسن منه. لو أنك تصوم رمضان وست من شوال وأخوك لا يصوم الست من شوال تستشعر أنك أفضل منه. وللأسف أيضا تكملة لهذا القياس الخاطئ تنظر في الدنيا إلى من هو أفضل، يقول يا عندي بيت واحد لكن جاري له بيتان، عندي سيارة واحدة أو سيارة من طراز قديم لكن أخي عنده سيارة من طراز حديث، فينظر في الدنيا إلى من هو إيه؟ أفضل، فيحتقر ويقلل نعم الله عنده. لكن ماذا يصنع المسلم؟ المسلم ينظر في الدين إلى من هو أفضل، فياسي في الدين لمن يفضلني، فإن كنت أنا أصلي ثلاث فرائض في المسجد فأقول لا ما شاء الله جاري يصلي الخمس فروض، إذا كنت أصوم الاثنين والخميس أقول فلان ما شاء الله يصوم يوم كصيام داود يوم ويوم. سبحان الله. إذا كنت أنا أتبرع كل شهر بواحد أو أتصدق بواحد بالمئة من راتبي، أقول ما شاء الله ابن عمي لا قوة إلا بالله، 5% كل شهر. فأنظر في الدين إلى ما هو أفضل، فأجد نفسي أستحث نفسي إلى طريق الخير أكثر. وبالعكس في الدنيا أنظر إلى من هو أقل، أقول شوف إحنا قاعدين في أمن وأمان، وفي ناس سبحان لا ينامون إلا على صوت المدافع والقنابل، إحنا لنا بيوت 4 جدران وسقف، في ناس يعيشون في الخيام، وفي ناس يعيشون في العراء، عندنا بفضل الله أموال في جيوبنا، حتى وإن كانت قليلة هناك من لا مال له، وربما هو مديون لا يستطيع أن يسد دينه. تجد أنت هذه الجلسة تجلس هكذا تستشعر نعمة الله فيها. فكم من أناس أمرهم الطبيب أن يناموا على ظهورهم شهرا وشهرين، وكم من أناس حدثت لهم حوادث لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يأتي للمسجد، فتحمد نعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يشجعك على الحمد وعلى الشكر وعلى الصبر ذكر نعم الله عليك. ومن كرم الله أيضا أن الله لو أعطاك على قدر دعائك فقط لتوقفت حياتك. ولذلك الله عز وجل هو الحنان المنان. ما معنى الحنان المنان؟ الذي يعطي النوال قبل السؤال ويعطي الجواب من غير سؤال. إزاي يعني؟ أنت تأكل، تأخذ اللقمة هكذا أو تأخذ الطبق هكذا وتضع في فمك، عملية أوتوماتيكية، الأسنان تطحن أو تمزق والأنياب وهكذا، وبعدين تبتدي تبتلع وتستقر اللقمة في المعدة والمعدة تشتغل. من منا منذ أن ولد إلى الآن يقول في بداية الطعام اللهم قدر ليدي أن تمزق الرغيف تمزيقا، واجعل اليد يا رب تأخذ هذه اللقمة فتضعها في فمي ولا تجعلها تضل الطريق يا رب وتضعها في عيني أو في أذني. سبحان الله. يا رب اجعل الأسنان تقطعها والأنياب تمزقها والأضراس تطحنها، واجعل لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية سريعا حتى لا أشرق فأموت، واجعل اللقمة تسير بسهولة في هذا المريء حتى تستقر في المعدة، ثم يقوم الحمض المعدي والحمض المعوي في الاختلاط مش عارف ايه، وتتحلل وتصل الى كذا، ثم يستفيد، ثم تصل الى الخملات، ثم يعني سبحان تنزل الفضلات في الامعاء الغليظة ثم الى المستقيم، عندئذ استريح منها. بالله عليك من دعا هذا الدعاء؟ انا اتخيل لا احد، لكن هذا يحدث في كل لقمة ام لا يحدث؟ من الذي يسرها؟ الله. فانت مغمور في نعم الله. أنا أذكر من 25 سنة رجل حلاق، عم الشيخ جالي واحد أول زبون الصبح يحلق، فقال قاعد مقطب جبينه وشايفه في المرآة، فالحلاق يعني لم يستبشر خيرا، أول واحد ومقطب، يعني الناس البسطاء يقول لك يبقى الرزق اليوم ضيق لأن الرجل منكشف. قال له خير مالك يا أستاذ في إيه؟ قال له أسكت، لا أنا من يومين سافرنا تركنا البيت، دخل لص سرق مجوهرات زوجتي ب5000 جنيه. فالحلاق قال له يا اخي احمد الله، بالامس حضرت عند الشيخ عمر درس وكان يتكلم عن واحد من المريدين، واحد عايز بيسألوه في نقل اعضاء ومش نقل الاعضاء، فالرجل عايز يبيع الكلية، كان زمان يعني، ب45,000 جنيه، وانت عندك كليتين ب90,000 جنيه، يا رجل انت من الاغنياء، تكر على الله. على الله يعني يذكره بأي نعمة من النعم. فالعبد لا ينسى جانب النعم، فالعبد عندما ينسى جانب النعم لأنه ينظر في الدنيا إلى من هو أفضل. لا يا أخي، والله أنت لا تدري صاحب المال، ها صاحب المال هذا كما قال علي، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. بس هذا كلام لا يليق بالمؤمن، لأن أنا أعرف الناس وأعامل الناس ليس لأموالهم أبدا أبدا والله. ولذلك المؤمن في قياساته
يجب أن ينظر إلى جانب النعم. ليه الصالحين صبروا على الابتلاء؟ لأن أول ما ينزل الابتلاء يذكر المبتلى جانب النعم. أنت مصاب في إيه؟ في عينك؟ لسه في أذنين ويدين تتحرك ورجل وقلب ولسان وقلب ينبض، سبحان الله. إذا أصبت في يديك لك رجلين، يديك ورجلين ما زالت هناك عينان، أصبت في النظر ما زالت هناك سمع، في الآخر ما زال هناك قلب يعرف الله رب العالمين. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. فأنت إن يعني عندما تبتلى بالابتلاء اذكر جانب النعم، وانظر في الحياة لمن هو خير منك دينا فتجتهد، وانظر في الدنيا في أهل الدنيا إلى من هو أقل منك مالا فلا تستقل نعمة الله عليك. طيب نأتي إلى قضية الخوف من سوء الخاتمة. من أي شيء تأتي سوء الخاتمة والعياذ بالله؟ أول شيء من تسويف التوبة، تأجيلها، يعني يؤجل التوبة. زي بالضبط ما الشيطان يأتي لك ساعة الفجر، المؤذن يقول الله أكبر، زوجتك جنبك، قوم يا أبو فلان، ها الـ الـ الأذان، لا اسكتي لما يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن المرأة تخاف أن أنت ما شاء الله عليك أصلا أنت حنون في المعاملة، فيتخاف من رد فعلك فتسكت، هي ألقت يعني إيه يعني فرغت منك، ولا تستطيع أن تأتي بماء بارد وتصب على وجهك لأن أنت لا تقبل لا ماء بارد ولا ماء حار، أنت حر أصلا، سبحان الله، فيتسكت المرأة وقال أنا أيقظته هو مريض. في الشيطان يقول إيه؟ يقول حي على الصلاة، يقول انتظر بس لما يقول حي على الفلاح، يقول حي على الفلاح، ولما يقول الصلاة خير من النوم. الشيطان يمد لك في المسألة، هو الرجل يقول الصلاة خير من النوم، وانت تريك النوم خير من الصلاة، فتح عينيك تجد الساعة 8 صباحا وقد أشرقت الشمس، وبال الشيطان في فمك أذنيك. هذا تسويف الايه؟ تسويف الطاعة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ها؟ قال هم أولئي على أثري، ها؟ وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك قال العلماء إن العجلة شر كلها إلا في مواطن محددة. العجلة في مواطن محددة مستحبة، التوبة من الذنب، سداد الدين، زواج البكر، لما يأتينا من نرضى خلقه ودينه يقول لا انتظر حتى تنهي الدراسة، انتظر حتى تنهي رسالة الماجستير، انتظر حتى بنت بلغت 30 35، متى تزوجها؟ يجي لها واحد يعني نصف نصف، يعني اما عنده مثلا اطفال عايز يربيهم، ها، اما عنده مشكلة، اما هو اصلا كان معقد من مسألة الزيجات لما رآه في اهله، يعني يجي لها واحد غير لما تزوجت في العشرينات. فلما يأتي الكف الذي تراه وصاحب الخلق الذي تراه توكل على الله وزوج، ولا تنتظر ولا تجعل الشيطان يسوي، وخذ يا ابني عايز تكمل تعليمها انت حر، صارت يا اخي امانة واراد غيرك ان يحملها عنك، يا سيدي حطها في رقبته، لا اله الا الله، سلمها له. انت ليه تعود المشكلة؟ انت عندك 3 غيرها و4 و5 وعندك اولاد، يا سيدي توكل على الله وربنا هيبارك. وبعدين لما البنت تتزوج مبكرا ابنتها تصير صديقة لها، وابنها يصير قريبا منها، يبقى في توافق ما بين الأجيال. ما التناحر الموجود بين الأجيال؟ بين الرجل وابنه 70 سنة. طب بالله عليك لما يقول له يا أبوي أنا عايز ألعب معك شوية، العب إيه يا ابن عيب؟ مش شايف أسنان وعنان؟ أنا شايفك أنت مين أصلا؟ الرجل عين الزهايمر ويقول له أنت مين؟ أنت ابن مين يا ابني؟ والله أنت أنا ابنك أبوي. من إيه؟ مش رجل شاي، لأنه أخر الزواج وأخر. لماذا؟ لأن هذا لا يعني المسلم يعجل إن جاء من يرضى خلقه ودينه. ثم العجلة إلى مرضات الله عز وجل في صلاة، يجي الشيخ يقول لك إيه يا فلان أنت تكفر كم يتيم؟ ولا واحد يا سيدنا الشيخ. ليه يا أخي؟ في أهو خد هذه يتيمين توكل على الله أنفق عليهم. وهكذا يا فلان هل أخرجت صدقة هذا الشهر؟ لا والله. لماذا يا رجل؟ وهكذا حصن مالك بالصدقة، زود الطاعات عند الله عز وجل. فهذه من بعض الأمور التي يستحب فيها العجلة. ولذلك أفضل شيء أن تستعجل في أمر التوبة، تستعجل في أمر التوبة. وما هي التوبة عشان نستعجل فيها؟ أولا أقر أنني قد أذنبت، لو قلت أنت لمن بجوارك الآن يا فلان متى تتوب إن شاء الله؟ يقول لك ليه من إيه؟ ده رد فعل عادي. ليه أتوب؟ ليه تتوب؟ أما الرسول كان يستغفر في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، هل كان لذنوب يصنعها حاشاه صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ليعلمنا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وذلك الإنسان اللي ما رزق بولد، الإنسان اللي عنده ضائقة مالية، الإنسان اللي في بلد لا تمطر مطرا، ما عليك إلا الاستغفار كما ورد على لسان سيدنا نوح، وقلت استغفروا ربكم إلى آخر الآيات. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فدايما خلي الاستغفار في فمك وأنت تستحضر قلبك مع هذا الاستغفار. إذن العبد يعني من موجبات والعياذ بالله سوء الخاتمة تأجيل وتسويف التوبة. متى يا فلان ترجع قطعة الأرض التي اغتصبتها أيام ضلالك قبل الالتزام من أخواتك البنات؟ وإن شاء الله بحول الله وقوته بس نجمع المحصول أو نأخذ الإيجار بتاع هذا السنة هذه. لا، عايز تعمل التوبة عجلها فورا، لأنك لا تضمن، ربما يأتيك ملك الموت بين لحظة وأخرى فتموت على شر حال والعياذ بالله. طب لماذا؟ فلا تعجل التوبة، فلا تؤخر التوبة، لا تسوف التوبة، لأن تسويف التوبة إنما هي من موجبات سوء الخاتمة. إيه كمان؟ أهم شيء في مسألة سوء الخاتمة والعياذ بالله الظلم. الظلم له عدة صور. أول صورة من الظلم أن تظلم من لا ناصر له إلا الله. ده الإنسان الذي ليس له عزوة ولا قبيلة ولا مركز اجتماعي وتستهين به ويعمل تحت يدك وتهدده ويقول أنا أطردك من العمل، أنا أعمل فيك كذا، أنا وهكذا والعياذ بالله، وتستحضر قدرتك وتنسى قدرة رب العباد عليك. الظلم هذا أول نوع من الظلم، أن تظلم ما لا ناصر له، من لا ناصر إلا الله. وأول المظلومات عندك الزوجة، يموت أبوها يموت أخوها، لا بيت لها، مات الأب مات العائل، فأنت زوج وأخ وصديق وحبيب، أنت أهلها، أنت سقفها، أنت أرضها، أنت سماؤها، لذلك كن حنونا عليها عندما فقدت العائل. لكن لا تستغل أن والدا الذي كان في مركز مرموق وأحل المعاش أو مات أو جاءه مرض لا يتكلم، لا تستغل أنها لا ناصر لها إلا الله. هذا أسوأ أنواع الظلم، ربما تتعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول أين حق يا فلان، أهنتني وصغرت من شأني وقللت مما صنعته لك، فماذا تقول بالله عليه؟ كيف ترد يوم القيامة؟ والتعامل يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لا دراهم ولا دنانير ولا محامي ولا محكمة ولا قضاء ولا استئناف، وإنما الأمر لك تأخذ حسنات، عليك يؤخذ من حسناتك، إن فنيت يؤخذ من سيئات الناس ثم تطرح عليك ثم تطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. فالظلم من أبشع الأشياء التي توجب سوء الخاتمة. فراجع نفسك، هل ظلمت أحدا؟ يا أخي لابد أن تكون ظلمت. سبحان الله، عارف في الشارع مزدحم مثلا وأنت تركب السيارة وبآلة التنبيه تضغط عليها فتذعر إنسانا كان يسير جنب الرصيف، فرجل قفز قفزة كسرت فيها ساقه، يا أخي رضيه، أنت أدخلت الذعر عليه، أنت خوفته. لا تخوف، لا تروع مؤمنا، من روع المؤمنين روع أيام يوم روع في يوم يأمن فيه الصالحون. اللهم لا تروعنا يوم الفزع الأكبر يا رب. فالمسلم لا يروع الناس لا بصغير الأمر ولا كبيره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي من الغزوة أو من السفر يدخل المسجد الأول ويرسل إلى أهله أني قد أتيت. وأنت تعرف أن زوجتك يعني خوافة، تخاف من أي شيء، تروح داخل زي اللص فاتح المفتاح داخل دي وراه، أنا مين؟ لا إله إلا الله، أنت العفريت، لا إله إلا الله، ودي رجولة يا رجل، يا ليست هذه من الرجولة بمكان، يا أخي لا ترعب الناس. الله، هي سبحان الله بطبيعتها رقيقة الحال، لا يعني، وأنت أحيانا لما تحب تهزر يعني تحب يعني تخف دمك شوية يعني بهذا هزار ثقيل يعني من العيار الثقيل لا داعي له، يعني أقول لك لا يا ريت بلاش هزارك، والله هزارك بايغ يعني ما ينفع، سبحان الله لا صح، لا تروع الناس. ولذلك الله يرضى عن عمر جاءه رجل قال يا امير المؤمنين ولني ولاية. سيدنا عمر نظر كده وكانوا يقرأوا الوجوه رضي الله عنه للصلاح الذي في قلوبهم. رأى رجل جامد تقاطع وجهه أصل فيه ناس أول ما تنظر في وجهه تستريح ببسام. وفي واحد تنظر في وجهه تخاف. وفي واحد لا تخاف ولا تستريح. هو وجه يعني واحد يعني عامل زي إيه الجدار. لا عارف أنت هو مبسوط ولا مش مبسوط. زعلان ولا فرحة. ما في أي تعبيرات. والعياذ بهذا المنطق ده يتخاف منه ايضا. فعمر لما نظر في وجه الرجل تجده فيه غلظة قال له مر علي غدا حاب يعمل له امتحان بسيط. وقال عمر لخادمه ان جاءني هذا فادخله علي. جاء الرجل بعد صلاة العصر دخل ادخله الرجل وجد عمر على اربع واطفال عمر على ظهر يدور بهم في البيت. وقف الرجل مشدوها قال ما لك يا أخ الإسلام؟ قال لما أرى؟ قال وماذا تصنع أنت في بيتك؟ قال أنا إن دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. الحرب العالمية الثالثة. لا حول. دخل حصل عواصف سبحان رعدية وخلقية وتدميرية وسبحان الله. فبدخولي قال سبحان الله إذا كنا لا نأمنك على أبنائك وزوجتك كيف نأمنك على أبناء المسلمين وأبنائك؟ لا حاجة لنا في ولايتك. أنت رسبت في الامتحان ما عندك رحمة للأولاد. يقول الأقرع بن حابس يا رسول الله لما رأى الرسول يقبل الحسن والحسين ويحتضنهما أتقبلون صبيانكم وأطفالكم؟ الرسول أجاب نعم بلى. قال والله لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. وأحفاد الأقرع بن حابس بهذه الطريقة إلى الآن عندهم ان لو قبل الولد هذا ضعف في شخصيته الرجولية. يعني يقول لك لا يحن على الاطفال الا النساء فقط. يا اخي انت كن حنونا على الاطفال. كان الرسول في منتهى الرحمة على الاطفال. ماذا صنع النغير يا ابا سبحان الله. يلاعب الاطفال ويداعب الاطفال وينزل الى مستوى. وكان عمر يركع على قدميه وعلى طويل وبعدين يحادث الاطفال ويلطفهم ويسألهم ويمرح معهم ويسمعونه ويسمعهم سبحان الله. فلذلك الانسان اول ما يبحث في قضية سوء الخاتمة يبحث في باب الظلم. هل تظلم؟ ربما أنت تظلم نفسك. تظلم نفسك. أقول لك في صورة من الظلم لا ندري بها نحن كثير. لك بيت وجارك له بيت. هدم البيت هذا جارك داره يعني ثم بنى بناية من 20-30 طابق فسد عنك الريح. هذا ظالم إن لم يستأذنك. قال ولا تعلو عليه بالجدار لتسد عليه إيه؟ مدي قوانين البلدية الحديثة؟ مدي قوانين المهندسين والحكومات والوزارات؟ طب ما نرجع إلى القانون الأصلي أنك لا تسد عليه بجدارك الريح حتى يعني تخنقه في بيته الصغير. هذه صورة من صور الظلم. ثم إيه مدعاة أو أسباب وعوامل والعياذ بالله سوء الخاتمة؟ أن الإنسان يشغل بالدنيا ليل نهار. انظر إلى صلاة الظهر وأنت تؤديها أثناء العمل. مدير المؤسسة يطلب منك ملفا معينا وأنت هذا الملف تائه منك. تقول طب يا أستاذ فلان أو يا سيد فلان أو يا أبو فلان أذهب لصلاة الظهر وآتي. تقول توكل على الله. تذهب أنت إلى صلاة الظهر وذهنك في ماذا؟ في الصلاة أم في الملف الضائع؟ الملف الضائع. وأنت أيضا ضائع مع الملف. الله أكبر. قولي في نفسك أنا إن شاء الله أركز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الشيطان لن يتركك. يقول لك الملف. لا الملف صحيح. أنا ربي حضرته وضعته في سبحانه. وفي مشاكل معقدة لا تحل إلا في الصلاة. الله يرضى عن أبي حنيفة جاءه رجل سائل رذل في سؤاله. قال أبا حنيفة أنا بعت بيت ووضعت مالي في مكان نسيته. فضحك أبو حنيفة قال وما علاقة أبي حنيفة؟ إيه علاقة أبو حنيفة المسألة؟ قال أنت شيخنا دلني أين أجد البيت المال. قال له عد وقم لله الليلة عسى رب العباد أن يذكرك. رجع الرجل وجاء إلى صلاة الصبح مبتسما بين يدي أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: وجدت مالك؟ قال: بلى، نعم وجدت. قال: ماذا حدث؟ قال: دخلت في أول ركعة كبرت، وقبل أن أبدأ البسملة ذكرت مكان النقود، فخرجت من الصلاة قبل أن أنسى فوجدتها ثم نمت. قال أبو حنيفة: كنت أوقن أن الشيطان لن يدعك تصلي لله الليلة، لأنه صلى بهدف إيه؟ بهدف وجود النقود. لم يصلي بنية خشوع، لم يصلي بنية إرضاء الله، لم يصلي بنية قيام الليل، لأنه لو أقام الليل لا ضرب عصفورين بحجر كما يقوله، أرضى رب العباد ودعا رب العباد، والمال سوف يذكر مكانه في الوقت الذي يريده رب العباد لا في الوقت الذي يريده هو. فإذا قضية أن الإنسان ينغمس في الدنيا هذه مصيبة. ولذلك أملنا في قضية السرحان في الصلاة أن نصلي صلاة الجماعة. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك أن تجعلني مواظبا على صلاة جماعة أكفى سهوها وأضمن ثوابها. يعني الإمام الله يعينه بيرفع عننا الايه الحرج في المسألة دي، سبحان الله، وإحنا نصلي نسرح وما نسرح، سبحان الله، والصلاة الجماعة بإذن الله رب العالمين مضمونة عند الله عز وجل. ليس هذا معنى أن هذا تصريح مني، لأن المأموم يسرح براحته لا، لابد أن تركز ولابد أن تتدبر في معاني ما تقرأ. ثم ما الذي يجعلنا أيضا نسهو في الصلاة؟ ما الذي يجعل أولادنا يتمردون علينا؟ لي صديق كبر في السن، عبر 60، أنجب على كبر، 65 سنة، هو ولد عنده 5 سنوات، وعنده بنتين كبيرتين تزوجت وصار لهما أبناء أكبر من هذا الإيه الولد. قال: يا سيدنا الشيخ، دخلت مرة جلست على الكرسي، ابني ابن 5 سنين قاعد واضع رجليه أعزك الله على المنضدة اللي في وجهي. قلت: يا بني، أخواتك البنات عندهم أولاد أكبر منك ولا يجلسوا إلا إذا جلست، إيه اللي تعمله ده؟ لأنه بصراحة أنا من ساعة ما ولدت وأنا غير مستريح لك. أنت تضحك لكنها مصيبة، هذا سلب بركة، أن الولد ليس عبقريا، الولد طالع مؤذي من صغره. لماذا؟ قلت له: يا فلان، راجع نفسك في المال الذي تطعم به ولدك، راجع المال حلال، المال شبهة، المال حرام. احنا احيانا نأتي بالمال من غير ان يسأل. الله يرضى عن الحسن البصري، قال: انا عايز درهم حلال، درهم فقط، بس حلال صرف، تعمل به يا بصري؟ قال: اجي اشتري به رغيف وادخله في الفرن يقدده يحمصه يعني، وبعدين ادقه يطحنه واضعه في حق علبة، ومن مرض يأخذ منه ذرات على طرف لسانه يشفيه الله رب العالمين. يا سعد، أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقرب باللقمة الحرام في جوفه لا يقبل الله له عملا كذا وكذا. فمسألة تمرد الزوجات علينا، تمرد الأولاد، تمرد الجيران، تمرد الأهل، راجع مالك أول شيء، راجع المال، انظر من أجل، سبحان الله. رجل يحكي لنا قصة، جد أبوه سنة 1912، يعني من أكثر من 90 سنة، راح يحج. كان الحجاج في مصر زمان يروحوا في البواخر، في الباخرة والسفن، من ميناء يسمى ميناء السويس. راكب الرجل الحاج السفينة ومعه 12 جنيها، ودي ثروة في هذا الوقت. ففي قرد عزكم الله على الـ الـ على الـ على الباخرة أو على السفينة. القرد، الرجل طال أخرج صرة المال اللي معاه بيعدها بيطمئن عليها، الجنيه وكسور الجنيه. نزل القرد راح خطف الصرة وطلع على الساري بتاع الايه السفينة بتاع المركب، يجي في نصف جنيه يرميه للرجل في حجره، ونصف جنيه يرميه في البحر، نصف جنيه، سبحان الله. الرجل يعد لقوم 5 جنيه وسبعة جنيه راحوا فين؟ في الماء. راح في شيخ معاهم كده زي شيخنا الفاضل، قال: انا اسأل الشيخ، امال يعني احنا رايحين مع الشيخ ليه؟ يا سيدنا الشيخ، شايف القرد ده؟ قالوا: شايفه. قالوا: اخذ مني الماء، رمى 7 جنيه في البحر واعطاني 5 جنيه. قالوا: انت بتشتغل ايه؟ قالوا: انا ابيع اللبن. قالوا: انت تغش اللبن بالماء؟ قال: بلى. قال: خلاص، حق الماء ذهب للماء واخذت انت ثمن اللبن. سبحان الله، الثمن التجارة بتاعتك اخذتها، ما ماشي نقص، والمال اللي انت غشيت به الناس الماء راح للماء، الماء من الماء، خد بالك ما يقول الفقهاء يعني الماء من الماء. فسبحان الله، فانظر الى 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 ان الله عز وجل ايضا من من ان من دليل كرم الله عليك ان يعاقبك فورا فور حدوث شيء معين لتفيق. وفيه ناس ربنا لما لا ينزل بهم عقابا يظن في نفسه ان ايه انه اخر الناس، والحمد لله الحمد لله شوف ازاي المال يكثر ولا 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 والكراسي ترتفع بي الى اعلى والمناصب تاتيني تباعا، فيظن ان الله قد رضي عنه. لا يا اخي الاسلام، رضوان الله عز وجل كم انت خائف من رب العباد، هذا هو رضوان الله عليك. الله مرضى عنا جميعا يا رب العالمين. طيب يا سيدي، سوء الخاتمه هو انغماس ايضا من ضمن هو انغماسك في الدنيا. ايه كمان من الاسباب؟ ان نحن عندنا زهد في مجالس العلم. لو علم الناس ما في مجالس العلم من رحمة لأتوها حبوا، لأن وأنت آتي إلى المسجد وآتي إلى درس العلم لو كشف عنك الحجاب فترى أنت لا تسير على الأرض ولا سيارتك تسير على الأرض، أنت تسير وقد وضعت الملائكة أجنحتها لك رضا بما تصنع. ومن تطهر في بيته وتوجه إلى بيت مولاه وانتظر الصلاة فهو في صلاة إلى أن تقام الصلاة، لأن من ثمرات الطاعة الطاعة بعدها، والعياذ بالله من ثمرات المعصية أيضا المعصية بعدها. بمعنى أن من دلائل التوبة كما قلنا في بداية المحاضرة أن تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة، وثقل ومرارة الطاعة تتحول بالنسبة لك إلى إيه؟ إلى خفة وحلاوة. تجد حلاوة في مجلس العلم، مش عايز تقوم، مش عايز تتحرك، يقول يا ريت يطول الدرس. يا سلام لو في كل يوم درس علم، نغسل قلوبنا، نشحن البطارية، نرفع ما فيها من أدران. يقول العلماء إن مجلسا واحد من مجالس العلم يكفر 70 مجلس من مجالس السوء. سبحان الله، قال علماؤنا هذا الكلام ليه؟ لأن الإنسان في هذا المجلس طاعة خلف طاعة خلف طاعة، والملائكة تؤمن على دعائنا وتذكرنا في الملأ الأعلى. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، وإيه هو خير منه، هو خير منه. سبحان الله، فأنت مقل في مجالس العلم. والقلب كما للبدن غذاء، لو قعدت أنت 3 أيام دون طعام وشراب ما الذي يحدث لك؟ تهزل، تسقم، تنقل المستشفى، صح؟ طيب، قال العلماء القلب إن مرت عليه 3 أيام دون درس علم سقم القلب ومرض ثم حجب عن رب العباد عز وجل. الجمعة وحدها لا تكفي، مجرد أن تخرج خارج البتاع واحد بس يؤذيك في طريق السلام أو يعني يزيحك شوية ناحية الباب أو تحدث لك حادثة خفيفة في إشارة مرور وأنت تعود إلى بيتك بعد ظهر الجمعة طارت خطبة الجمعة بما تعب فيها الشيخ. سبحان الله، لكن خطبة الجمعة تسيرك بقية الجمعة والسبت والأحد. اسأل نفسك فين دروس العلم يا أخوان؟ وفي المسجد الفلاني اجري روح. فين درس العلم؟ يقول لك بعد العشاء في مسجد كذا، اجري روح. سبحان الله، لماذا؟ لأن العبد عايز دايما ايه مذكر. يا أبا موسى هكذا يقول سيدنا عمر تعال لنؤمن ساعة. طب وأنت عمر قبل ذلك؟ لا، وعايز يزيد إيمانه، عايز يشحن قلبه، عايز سبحان الله العظيم يعني ايه يعمل بما. ولذلك العبد المكثر من مجالس العلم يصير في المسجد كالسمك في الماء إن خرج منه ماء، أما الآخر فهو في المسجد كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فورا أن يفتح له. لو دخل خطبة الجمعة ويلاقي الشيخ يقول الشيخ ده اللي يطيل الخطبة، يا سطار يا رب هذا يمكن يقعد لنا 20 دقيقة ولا شيء، ويبحث عن أي عمود أو جدار يركن عليه ويروح في نوم عميق. وفلان يقول فلان فلان نعم ونصلي، يقول الله أكبر، إزاي يعني أنت من الصالحين؟ في إيه يعني؟ الله، أين الوضوء؟ أين ده أنت مشينا من النوم، أنت أخذك النوم كله. سبحان الله، ويقعد في حال التململ ينظر في الساعة ويعدل في المتعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو أن مباراة كرة القدم في نهائي الكأس، الله أكبر، ويا ريت يتعادلوا عشان نتفرج على كمان الوقت الإضافي، ويا ريت كمان يرزقهم التعادل عشان كمان ضربات الجزاء. الله لا حول. أنت وبعدين هتقوم إمتى إن شاء الله؟ متى تقوم؟ تحلو الجلسة، والشيطان يقول له خليك، هذه رياضة مستحبة يا شيخ ليس فيها مكروه، روح عن نفسك، القلوب تكل من ايه؟ الله يا شيخ، القلوب تكل من معصية الله. القلوب تكل من قلة الذكر، القلوب تكل من عدم محبتك لأهل العلم، ثم من سوء الخاتمة الخوض في أعراض العلماء والصالحين والمسلمين. دائما نحن خواضون وقاعدين ننظر بين الناس، هذه جماعة كذا، يا أخي أنت مالك بالجماعة، اترك الجماعة كما هي، وأنت كالنحلة التي تحط على كل وردة وزهرة لتأخذ ما فيها من رحيق جميل. أي جماعة من الجماعات كما نقول هي شجرة فيها ورود وفيها بعض الأشواك، فيها شوكتين. بالله عليك، لما يكون شجرة جميلة وفيها 100 وردة وفيها شوكة واحدة، البعيد عن الله ينظر إلى الشجرة على أنها إيه؟ هي الشوكة. سبحان الله، أنت لو كنت مدمنا للشاي مثلا وصاحبك رجل قنوع ليس مدمنا للشاي، فتشرب، تشرب أنت نصف الكوب وهو يشرب نصف الكوب، فأنت يا مدمن تقول يا خسارة ضاع نصفه، التاني يقول إيه؟ بفضل الله بقي نصفه، المساحة واحدة لكن المتلقي إيه؟ مش واحد. يعني القانع يرى الجزء الباقي عنده، غير القانع يرى الجزء الايه الذي ولى، الجزء الذي ولى. ولذلك ان الخوض في الاعراض هذه مصيبه المصائب، يجلس وينظر والشيطان ايه يعطيه هذه الايه هذه النفخ، اي نعم انا اعلم ان فلان مبتدع وقد تقول طب يا ابني ما معنى البدعه؟ والله انا سمعت ان يقولون هكذا. الله يا بني لا داعي. الله قالوا يا ابا حنيفه فلان أم فلان أفضل من علمائه يعني، قال لساني لا يرقى أن يذكركم فكيف يفاضل بينهم؟ أنا أقل من أن أذكرهم لأنهم أكبر مني بكثير، كيف أفاضل بين هذا وذاك؟ سبحان الله. نحن، وهذه كلمة أوصي بها أبنائي وإخواني وأخواتي إن كانوا حاضرات، سبحان الله، أن قبلنا التعددية المذهبية، قبلنا هذا في الفقه، صح ولا لا؟ يعني بلاد تسير وفق المذهب الحنفي، بلاد تسير وفق المذهب الحنبلي، بلاد تسير وفق المذهب الشافعي، قبلنا هذا التعدد ورضيناه جميعا وكلهم على خير والكل يخطئ ويصيب ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، لما رضينا التعددية الفقهية رفضنا التعددية الحركية، هذه جماعة تركز على العودة إلى المنابع، هذه جماعة تهتم بالسلوك، هذه جماعة تهتم بإصلاح القلب، هذه جماعة تهتم بالنشر، يا أخي كلها جماعات خير وكلها كل جماعة تمثل صفحة في كتاب الإسلام الكبير. وكأن صاحب الجماعة عندما تقول له يا فلان يا فلان أنا أرى من يعني يعمل أنا علم متعالم يعني أنا أرى أن أبا بكر لما سوى في الأعطيات بين من حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن حارب مع رسول الله أخطأ في هذا، وكان رأي عمر أصوب، يقول له نعم بلى بلى صح أخطأ أبو بكر في هذه المسألة، يقول له وكمان عمر بن الخطاب أخطأ في إيه؟ في عزل خالد بن الوليد أثناء عز الانتصارات، هاي والله أخطأ عمر. سبحان الله، فالكارثة أن نخوض في الأعراض وبالذات أعراض العلماء. يا جماعة يا جماعة الخير، لا داعي لنا، خذوا من العلماء. العالم كالبحر، البحر في إيه؟ في سفن تمخر العباب وتأتن، وفي لحما طرية صح ولا لا، في لؤلؤ، في مرجان، في ملح، في يود، الناس تنتفع به، الناس تأخذ الماء وتحليه ويصير ماء عذبا، ولكن داخل البحر في حوت وفي سمكة القرش. فلذلك لما واحد يغتاب أخ لك أو عالم من العلماء أو أي إنسان يقول يا فلان اتق الله، يقول يا أخي، وبعدين لما يجد ليس هناك سبيل يقول بس بصراحة أنا أعطيك القاصمة، يقول عنك انك اي كلام ولا تفهم في الدين ولا شيء. ها ده عايز يفجر الايه خد واخد بالك، عشان يقول له شوف اول شيء ربما كان في لحظة غضب فاراد ان ينفث عن غضبه واسر اليك بهذا السر فانت خائن للامانة، ده اول واحد. ثاني شيء ها ان اخي سبحان الله العظيم كان بيني وبين اخي صفاء انت جئت فعكرته. ثالث شيء انت تنم لي اليوم سوف تنم علي غدا. بالله عليك لو عملت مع كل انسان نمام ومغتاب حد يجي يقعد معاك يقول لك ده رزق ده ده جلست والعياذ بالله يا ستار يا لا يسمح لاحد، وماله يا اخي وماله خليك بهذا، من ذب عن عرض اخيه ذب الله عنه النار يوم القيامه. فلما تسمح حد يا اخي سبحان الله لو جمعوا ما اغتبته أنت لأهل زوجتك إلا أن تتوب لهلكت. ولو علمت أنا عنك أو علمت أنت عني ما يعلمه ملك السيئات لما استمعت إلي. لكن أنت تحمد الله أنني أجلك وأنا أحمد الله أنك تجلني بقدر ستر الله عيوبي وذنوبي عنك وبقدر ستر الله عيوبك وذنوبك عني. فالحمد لمن ستر ها؟ لا لمن مدح. معايا ولا انتوا ساكتين غيظ ولا ساكتين انصات؟ انصات. انا افكر يعني مزعجين. الله يرضى عليك يا رب. مرة من 20 سنة كنت في زيارة لكندا في اول صف اخوة من جنس غير عربي. فالمهم منصطين لا وشو. فالمهم انا قلت الكلام مش مؤثر ولا الكلام مش مفيد ولا ايه يا اخوة انتوا فاهمين كلامي؟ طب فاهمين كلام المترجم؟ قلت والله المترجم ما شاء الله عليه يترجم ترجمة طيبة ما شاء الله. فرفع واحد يده قال بس المترجم غير امين. قال ليه؟ قال لان الاخوة ضحكوا معك 4 مرات والمترجم ضحكنا 2 بس، فين الاثنين التانيين؟ فده جالس بيبحث عن النكتة يعني بيقيس الترجمة بما ضحك به. خلي بالك انت. طب لا خلاص انا اكلم انا ايه مني لكم على طول بدون ايه دون ترجمة حتى يكون الايه المترجم غير ايه غش للايه للامانة سبحان الله. فاحيانا يعني ومن العجيب التي يراها الانسان. العام الماضي كنت القي محاضرة في المانيا فرجل فاضل وسط المسجد ممكن سؤال وتفضل يا اخي. قال انا رجل عمري 55 سنة ما دخلت المسجد الا بفضل من 6 أشهر فقط، ما كنت اعرف طريق المسجد ابدا وربنا من علي. ادخل يا سيدنا الشيخ الاقي كل ما اقف يروح اللي جنبي يلتصق برجله ايه جنب رجلي، ازحزح رجلي ازحزحها جنبي، ازحزح رجلي لغايه ما ضعمت رجلي ما في فايده. فسالت اخوه بتعملوا ليه كده؟ قالوا عشان الشيطان ما يدخل بينا. صحيح سيدنا الشيخ الكلام ده؟ قلت له صحيح. قال لا حول ولا قوه الا بالله، انا فكرك يقول ان انت شيخ مستنير ومتفتح. يا سيدنا الشيخ ده كلام عجيب. قلت له ليه؟ قال يا جماعه الخير يا اهل العقل شيطان وجه لغايه المسجد سيبوه يمكن ربنا يهديه. سبحان لا حول ولا قوه الا بالله. هو دماغه صور له هذا وقال له الشيطان جه لغايتنا انت تطرده ليه؟ انت ما توسع خليه يقف. هو ظن ان الشيطان يعني استكان وربنا هداه وحب الشغل. يا سيدي انا لا احب محبه الشيطان. هو عايز يتمنى ان الشيطان يظل، انت ما تطفشوش بالايه ولا تطرده بالذكر ولا بايه بوضع قدمك بجوار قدم اخيك. سبحان الله. والله يرحم كلنا شيخنا شيخ غزالي من اكثر من 25 سنه دخلنا في صلاه المسبوقين. فالامام يصلي فالشيخ كان من عادته ان يحرك اصبعه اثناء التشهد. اخ كريم بيصلي جنبه كان لسه من ابناء الكتب، اسمهم ابناء الكتب عاملين زي الطفل الايه طفل الانابيب. لا مش ابناء المشايخ، عايزين ابناء المشايخ الاول، ابناء المشايخ والكتب مش ابناء الكتب دي، ده طفل انابيب على طول يعني ما ينفع طبعا. ففوجئت ان في حركه جنبي واحنا في التشهد، اتاري الاخ ماسك صباع الشيخ وفي الصلاه. الشيخ الله يرحمه يدي عينه كبير السن. فاستسلم الرجل. فبعد ما انتهت الصلاه قال له خير يا بني ماذا تصنع؟ قال له الا تدري، ولا يدري من هذا، الا تدري ان تحريك السبابة في الصلاة مكروه عندنا؟ قال له لا، تحريك الصلاة مكروه وكسر فرض. سبحان الله. يعني انا احركه على هذا في كراهية؟ طب انت لما تكسره هذا فرض عندك يعني في مذهبك؟ سبحان الله العظيم. فالناس احيانا لما يكون الانسان عدو ما يجهل. سبحان الله. فاريد ان اقول انني ذكرت سوء الخاتمة ولم اذكر قضية مسك الختام، لان العكس يأتي مسك الختام، عكس هذه الامور تأتي الخاتمة الحسنة. ولا أفضل في مسك الختام من أن الإنسان ينهي حياته على خير حال. أحبتي في الله إخوتي وأبنائي، يعني لا أقول لكم إلا أن جزاكم الله خيرا، فأنتم أصحاب فضل على الدعاء وليس للدعاء أي فضل عليكم، لأنكم تتركون لنا أنفسكم لنزرع فيها خيرا، فجزاكم الله خيرا عن الدعاة خيرا. حقدم وبورك فيكم جميعا وتقبل منا ومنكم وجمعنا الله وإياكم في طاعته. لكن توصيات بسيطة في دقيقتين قبل الأسئلة. التوصية الأولى، لا تشغلنا المشاكل الداخلية بيننا وبين بعض من جماعات إلى أحزاب إلى غير ذلك عن المهمة المنوطة، وهي نصرنا لدين الله عز وجل والدفاع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار الإسلام في بيوتنا مع الكبير والصغير. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية ليبدأ كل واحد منا بنفسه. فلا أقول العلماء يقولوا إيه الأمة والأمة اللي قاعد يسمع يقول الحمد لله يتكلم عن الأمة. أنا مالي؟ أنا مش الأمة يا ابني. أنت الأمة، أنت فرد من أفراد الأمة، بصلاحك تصلح الأمة وببعدك تبتعد الأمة. فليبدأ كل واحد منا، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يقيمنا على طريقه، وليكن مسك الختام الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ختم القرآن شهريا في حلقة بالمسجد بعد صلاة الفجر، أنا لي رأي في الفتاوى. أقول دائما كل بلد لها مفتوها ولها علماؤها، وأنا إذا دخلت في فتية في حلال وحرام فأنا افتأت أولا على وتجرأت على إخواننا وزملائنا من الدعاة والعلماء والفقهاء، وهم أعلم الناس بالقوم وأعلم الناس بمشاكلهم وأعرف الناس بهمومهم، وعندهم الإجابات بفضل الله الواضحة المقنعة، ونحن لا نزكيهم على الله عز وجل في علمهم وفقههم. فأنا عندما يعني هذا أرى أنني أجبت، هذا تجرؤ مني على إخواننا، وأنا أجل إخواننا وأحترمهم، أحترم كل عالم ينشر دعوة الخير في ربوع الأرض، وأطامن رأسي وأطأطئها لكل إنسان يرفع علم الخير ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقضية الأسئلة يعني أرى أن بعض الأحيان تكون الأسئلة تخليص حقوق، يعني إزاي هو معادل لفريق آخر وعايز الشيخ يطلع بس بإيه، بكلمة يقول فيها لفلان كذا أو يقول لفلان كذا. ولعلي أختم هذه المحاضرة بطرفة حدثت لي، وربما يعني ذكرتها على الهواء في إحدى الفضائيات. كنت مستضاف مرة في فضائية من الفضائيات في دولة عربية ما، الأخ المقدم لي الذي يقدمني رجل يتبع الأذان طيب جميل، يعني نحكي الطرفة يعني إن شاء الله طبعا. عشان اترككم على ابتسامه احسن، يعني الكلام اللي انا قلته صار الظلم والسرحان في الصلاه والانغماس في الدنيا، قال الله الشيء جاي ينكد علينا ويروح ولا ايه؟ في ايه؟ لا حاضر يا سيدي. ف الاخ اللي يقدمني له مسلك معين، يتبع جماعه طيبه نحترمها ونحترم علماءها ومريديها وتلاميذها، وهو يعادي تماما بطريقه جماعته الاخوه اللي يتبعوا الصوفيه، عداء شديد. فسؤال جاني الحاوة. ايه رأيك سيدنا الشيخ في الصوفية؟ وينبر المذيع اللي يكيل للرجل الاتهامات التي لا يكيلها انسان، وانا من تحت المنضدة بعيدا كبر اشير للرجل، يا رجل هدئ من روعك. ابدا لم يترك لولا شاردة ولا واردة الا واتهمه بها. يقول له يا استاذ انا اسأل الشيخ. يقول لي ما انا شيخ برضو، انا شيخ ايضا. سكت. سؤال بعد مرة بعد سؤالين كده قال له يا استاذ الشيخ سئل سؤال وأنت ما أعطيته فرصة للإجابة. قال له هذا سؤال خارج البرنامج خارج الحلقة. قال له طيب ممكن أسأل الشيخ سؤال في الحلقة؟ قال له تفضل. قال يا شيخ عمر أنا من يعني 30 سنة وأنا أتابعك وأعرف أنك لا تقول الحق، إيه رأيك في المذيع اللي جنبك ده؟ وخلي بالك المقدمة أنت تقول الحق، وبعد ما إيه يعني أعطاني دفعة خلينا أمسك الرجل أخنقه ولا أعمل فيه شيء. الله يا شيخ سؤال محرج على الهواء وصعبة، الإنسان يقع في حرج حيث بيصنع. يا رب ألهمني الإجابة. يا ابني شوف حصل لشيخ من مشايخنا الكبار، أنه كان يستضاف في برنامج أسبوعي، المذيع اللي يقدمه عرف طريقة الشيخ في الإجابات، فمرة نسي نفسه جاء سؤال راح أجاب، السؤال الثاني أجاب، الشيخ في السؤال الثالث قام أخذ أعزك الله العباء ولا البشت بتاعه وقام ماشي على الهواء من السود. قال يا سيدنا الشيخ. قال له ده أنت اللي سيدنا الشيخ. الله سبحانه الشيخ إيه؟ الشيخ زعل ورجع البيت، راح وزير الاعلام في البلد دي ومدير التلفزيون اعتذروا الشيخ وجابوا المذيع وطيب وقبل راس الشيخ وقال له خلاص ان الشيخ اخطا. قالوا طيب. الشيخ يجي في الحلقه اللي بعد اول سؤال يسال ايه رايك يا الشيخ في المذيع اللي جنبك؟ نفس السؤال يا ابني اللي انت بتساله لي ده. فالشيخ قال ايه؟ والله يا ابني هذا المذيع يذكرني بزوجتي. قالوا كيف يعني؟ قال والله يا ابني اقف اصلي كده ركعتين سنه في البيت، زوجتي ترد على الهاتف، هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، لان زوجتي الشيخ وزوجتي الشيخ لازم تكون شيخ يا كمان. سبحان الله. احبتي في الله، يعني اريد ان اترك هذه الابتسامه على شفاهكم وعلى قلوبكم، ولكن بقيت نصف دقيقه في اننا يجب ان نواظب ونواصل هذه الحمله للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقاطعة وبنشر خلق رسول الله وباستخدام الانترنت دون سباب دون هجاء، نحن أمة عفت اللسان دون أن نكون صخابين في الأسواق. تقبل الله منا ومنكم، نصر الله الإسلام والمسلمين، جزيتم عني خير الجزاء، بورك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم معنا في هذه المحاضرة، والشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي على هذه المحاضرة القيمة والتي كانت بعنوان مسك الختام. وفي الختام تقبلوا تحيات إدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولمزيد من التواصل يمكنكم الاتصال على الهاتف رقم 248-73-10، فاكس رقم 244-5465، الموقع الإلكتروني www.islam.gov.kw. نسأل الله لنا ولكم الأجر والقبول والثبات والثواب، ودمتم في رعاية الله وحفظه.